بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1167: لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها، وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به. بمعنى لو شخص عثر على مال والتقطه ورادي حمله أثناء الصلاة، هل وكان قاصد أنه إذا حصل ووجد المالك ماله ما يعطي اللقطة، يعني قاصد غصبها وأخذها بدون الرضا، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة أم لا؟ يحمل لقطة ويقصد أنه إذا أجى صاحبها أخصبها منه وما أعطيها إليه. نعم، المصنف يقول هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن مجرد قصد غصبها ولو بالنية ما يجعلها مغصوبة. الغصب متى يترتب؟ لمن يقع ويتحقق فعلا بالخارج، من يجي صاحبها وانت تمنع اعطاها اليه وتبقيها عندك، الان اصبحت مغصوبة بالتحقق الفعلي الواقعي الخارجي. اما مجرد انك تقصد او تنوي انك ما تعطيها اليه على تقدير الظفر ووجوده، هذا لا يجعلها مغصوبة، لأن مجرد القصد والنية لا يجعل الشيء مغصوبا، لا يجعل الشيء مغصوبا. وهذا أخوتي مر علينا نظير إليه، مثلا شخص يدخل للحمام العمومي ويقول راح أغتسل غسل الجنابة وما أعطي صاحب الحمام، ما أعطي أجرة، هل هذا يجعل الغسل ماله وتصرفه بالمال مغصوب؟ إن قلنا مجرد القصد لا يجعله مغصوبا، لا يجعله مغصوبا. فلهذا الفقهاء يقولون غسلك صحيح، بس غاية الأمر أنت شنو ذمتك تشتغل بوجوب دفع أجرة ماذا؟ أجرة الماء اللي أنت استعملته. فإذا مجرد القصد لا يجعل الشيء مغصوبا. هنا نفس الكلام، إذا قصد أنه يخصبها ويبقيها عنده وما يرجحها صاحبها، هذا لا يجعلها مغصوبا من دون الوقوع فعلا على نحو التحقق. هذا أولا. ثانيا، هاي المسألة مبنية على أن حمل المغصوب في الصلاة يبطلها مجرد حمله، ولكن يوجد رأي عند فقهائنا أن حمل المغصوب لا يبطل الصلاة إلا إذا عد تصرفا فيه، مثل الملبوس، يعني مرة أنت تلبس شيء هذا يعد تصرف بالمغصوب، أحيانا يقول أنه يبطل الصلاة. أما المحمول اللي ما يصدق عليه تصرف، فقط أنا واضع في جيبي بس ما جاي يتصرف به، حتى حركات الصلاة لا تسمى تصرفا فيه، هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه محمول وليس متصرف به. هذا إضافة إلى أنه بعض فقهاءنا قالوا حتى المغصوب لا يبطل الصلاة إلا إذا عد تصرفا ملبوسا، وكان بخصوص كون ساتر للعورة فعلا، أما الغير ساتر للعورة لا يبطل الصلاة. فإذا هاي المسألة مبنية على أن حمل مطلق المغصوب هو مبطل للصلاة، وإلا على رأي المصنف هذا حتى مجرد حمل لا يبطل الصلاة، لو حتى قلنا تنزلين أنه صدق الغصب بمجرد القصد والنية. نعم. مسألة 1168. الآن المصنف راح يذكر لنا عنوان من مصاديق مجهول المالك، يعني المصنف ذكر هاي المسألة مال تبدل حذاء أو عباءة بحذاء آخر كمصداق تطبيقي لمجهول المالك، يعني يريد يقول هذا ليست من اللقطة إنما هي من يابا مجهول المالك، وهي إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به. إذا شخص حصل عند اشتباه والتباس وتبدل حذاء بحذاء غيره مثلا، أو تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره، وهذا يحصل كثير في المجامع اللي تجمع الناس، مثل الحمامات العمومية، مثل المساجد، مثل الحسينيات، أو مثل مواكب الخدمة، يحصل هكذا اشتباه أنه شخص يلبس حذائك ويترك حذائه، أو يلبس عباءتك ويترك يلبس عباءتك ويترك عباءته، حينئذ شنو حكمك أنت؟ يجوز لك تتصرف بهذا الحذاء أو العباءة؟ المصنف قال نعم، جاز التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به. إذا حصل عندك إحراز، يعني صار عندك علم بأن صاحبه يرضى أن تتصرف فيه. مثل أنت علمت أنه هذا الحذاء هو حذاء منه عمرو أو خالد، لأن تعرفه هو كان يلبس هذا الحذاء، وتعلم أنه يرضى أنه أنت تلبسه. بأي نحو من أنواع العلم؟ أخبار ثقة، بالفحوة، بشاهد الحال، أنت تعرف ويرضى أنك تلبسه، حينئذ جاز لك أن تلبس الحذاء وتذهب وترجع به إلى دارك، جاز لك التصرف به. بأي نحو من أنواع العلم؟ هاي الحالة الأولى. طبعا أحيانا يحصل العلم بمن؟ بإخبار الثقة، يعني شخص ثقة يخبرك بهذا الأمر ويحصل اطمئنان من إخباره، يجوز لك، فيصير عندك علم واطمئنان وإحراز بأن صاحبه يرضى أن تتصرف فيه، هذا لا مانع فيه حينئذ. ولو علم إنه قد تعمد التبديل. الآن راح نذكر صور أخرى غير هاي صورة العلم برضا الصاحب. يصبح عندك علم إنه هذا الشخص اللي أخذ حذائك أو عباءتك كان متعمد قاصد، تعمد التبديل، يعني قصد إني بدل حذاء بحذائك أو عباءته بعباءتك ظلما وعدوانا. ليش المصنف قيد ظلما وعدوانا؟ حتى يخرج حالة الجهل، الاشتباه، النسيان، الالتباس، لا يريد يخرجها، فقط حالة التعمد القصدي من باب الظلم والعدوان، يعني متعمد يريد يأخذ حذائك أو عباءتك، نعم، تعديا على ملكك، هذا يسموه ظلما وعدوانا، جاز له أن يقابله بالمثل. يبقى السؤال، إحنا كيف نعلم إنه هذا الشخص متعمد؟ أحيانا يعرف هذا الشيء بالقرائن، بالقرائن، مثلا أنت حذائك مثلا أو عباءتك من النوعية الجيدة أو الغالية الثمن، وهذا الشخص عمدا بدلها بحذاء، لأن حذائه من النوع الداني بالقيمة أو الرديء، فتعرف أنه ما يحصل اشتباه، لأن عادة الإنسان مثلا من حذاء يتبدل بحذائك لأنه قريب منه بلونه، مثلا بالماركة مالته، بالصناعة، فيحصل هذا كذا الاشتباه. أما إذا هو يعرف حذاء أبيض مو يروح يأخذ حذاء أسود، أو يعرف حذاء مثلا داني القيمة مو يروح يأخذ حذاء غالي القيمة أو عباءة فاخرة، فمرات يحصل هكذا علم إنه هذا الشخص متقصد فعل هكذا الشيء، لأن أخذ لأنه مالي غالي الثمن. إذا حصل عندك هكذا علم إنه تعمد التبديل، ويمكن يحصل حتى العلم بإخبار المخبر، يعني شخص يخبرك إنه هذا الشخص متقصد ترك حذائه لأن رادي لبسه وتركه، وراح أخذ حذائك لأن شاف غالي الثمن. يحصل العلم بأي نحو من الأنحاء، ولو بإخبار شخص ثقة يوجب الاطمئنان بإخباره، فحينئذ جاز لك أن تقابله بالمثل. هذا شنو معنى المقابلة بالمثل؟ يعني يجوز لك تعمل المقاصات معه. شنو معنى المقاصة؟ أخذ من ماله بمقدار المال الذي أخذ مني، هذا يسموه المقاصة، التقاص، تأخذ منه بالمثل، مثل ما أخذ حذائي راح أخذ حذائه، تعمل بالمثل، فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه، أو عباءته يأخذها بدل عباءة نفسه، بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك، يعني الحذاء والعباء اللي تركها الشخص المتعمد أن لا تزيد قيمتها على قيمة المأخوذ، لأن مرة يعني قيمة عبائتي 10,000 وانت أخذت مالتي هم ب10,000، هاي حالة تساوي، ماكو مانع، تصير المقاصة بالمثل، أخذ عباءته مثل ما أخذ عباءتي، ومرة الحذاء ماله مثلا أرخص من حذائي، لأن حذاء ب7,000 وأنا حذائي ب10,000، يجوز لك تأخذ حذاء أيضا بالمثل والمقاصة. ومرة أخرى ثالثة، لا، اللي تركه أغلى قيمة من اللي من المتروك، أغلى قيمة من المأخوذ، كما لو كان حذاء ب12,000 حذائي ب10 بس نادر ما موجود مثلا أو قليل بالسوق من عنده، فحينئذ أنت راح تأخذ حذاء بس قيمة حذاء هو شنو يزيد عليك بجد ب2,000 دينار. بهاي الحالة الزيادة اللي هي مقدار 2,000 دينار يلحقها حكم مجهول المالك، يعني شنو مجهول المالك؟ إذا يأست من الوصول إلى وإرجاع حذائك أو أخذ حذائك أو عباءتك بعباءته تصدق بها للفقير المتدين نيابة عن مالكها، حتى الحذاء ماله والعباء اللي أنت أخذتها تصير بنفس مقدار ومالية العباءة والحذاء اللي هو تركه أو اللي أخذه. نعم، لهذا قال ولو علم أنه قد تعمده، يعني قصده التبديل، يعني تبديل الحذاء بالحذاء أو العباء بالعباء، ظلما وعدوانا، يعني ليس نسيانا أو جهلا أو اشتباها، جاز له أن يقابله بالمثل، يعني أخذ حذاء مثل ما أخذ حذائي، أخذ عباءته مثل ما أخذ عبائي، هذا اللي يسموه المقاصة، فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه من باب المقاصات اللي هي مقابلة فعل بفعل مثله، بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك، يعني الحذاء أو العباء المتروكة اللي تركها الشخص اللي اتعمد التبديل على قيمة المأخوذ. وإحنا ذكرنا أكو ثلاث صور، صورة التساوي والأقل هذا لا مانع أخذ حذاء، أما صورة الأكثر لا بد تصدق بالزائد، وإلا يعني شنو وإلا، يعني لو كانت قيمة المتروك أغلى وأكثر من قيمة المأخوذ فالزيادة من مجهول المالك، يعني شقد الفرق بالسعر 2000 2000 أو 5000، هذا المقدار الزائد تصدق به نيابة عن مالك لأنه يدخل في باب مجهول المالك، وتترتب عليه أحكامه، أحكام مجهول المالك إن شاء الله المصنف سوف يذكرها في المسائل اللاحقة، إنك تتصدق بالزائد إن لم يمكنك الوصول إلى المالك، تصدق بالفقير المتدين نيابة عن مالكه، وهكذا الحكم. الآن رح نعطي صورة ثانية، وهكذا الحكم فيما لو علم إنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه، وهكذا الحكم يعني وهكذا يجوز لك أن تقابله بالمثل وتأخذ حذاءه مقابل حذائك أو عباءته مقابل عباءته، متى؟ لو حصل علمك إن الآخذ في أول الأمر حصل عند اشتباه والتباس بالأخذ، طبعا هاي الصورة تختلف عن السابقة، السابقة كان قاصد متعمد، الآن حصل اشتباه في أول الأمر التبس عليه لأنه أخذ حذاء بظن أنه حذاء، أخذ حذائك بظنه أنه حذاءه، أو أخذ عباءتك بظنه أنه عباءته، هذا معنى الاشتباه أولا، ولكنه تسامح وتهاون في الرد، يعني تعرفت أنه اللي أخذ حذائك منه خالد، وتعرف أنه خالد صار عنده علم أنه هذا ليس حذاءه ليس عباءته وما رجعه، من باب التهاون التسامح في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه، حينئذ جاز لك أن تأخذ أيضا حذاءه أو عباءته بالمثل من باب المقاصات. وأما في غير هاتين الصورتين، يعني في غير صورة العلم بالقصد والتعمد، وفي غير صورة العلم إنه قد اشتبه أولا ثم تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى الاشتباه، في غير هاي الحالتين، سواء علم باشتباهه، يعني سواء حصل علم عند الشخص بأن هذا الآخذ حصل عند اشتباه والتباس بأخذ حذاء عباءتي حدوثا وبقاء، حدوثا يعني أول الأمر حصل عند اشتباه من بقاء، هذا معنى الحدوث، أول الأمر حصل عند اشتباه، وبقاء يعني عرفت أنه حصل عند اشتباه وهو بقى على التسامح والتهاون وما رد إلي، هذا يسموه بقاء، حصل عند اشتباه ماذا؟ بقاء. سواء علم باشتباهه يعني باشتباه الآخذ حدوثا، يعني الآن عرف وحدث عنده أنه مشتبه من أول الأمر، وبقاء يعني عرف أنه مشتبه بقى على الاشتباه في ذلك أم احتمل الاشتباه، مرة يصير عندي علم ويقين أو اطمئنان أنه هو مشتبه، ومرة لا ما عندي علم واطمئنان ويقين بس أحتمل أنه حصل عند اشتباه، طبعا الاحتمال واضح عندكم أخوتي، نسبته تكون 40-30، أحتمل أنه حصل عند اشتباه ولم يتيقنه، يأتي نفس هنا ماذا نحكم؟ فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة اللاحقة. هنا بعد ما يجوز لك تأخذه من باب التقاص، يعني ما تأخذ مثل بمثل، إنما إذا أنت أخذته راح يترتب عليه حكم مجهول المالك. شنو حكمه؟ المصنف يقول ستأتينا حكمه بالمسألة اللاحقة، وحكمه أنك تفحص وتبحث عن المالك إلى أن تحصل لك اليأس وعدم الرجاء والأمل بالعثور على المالك، ثم بعد ذلك تصدق به للفقير المتدين نيابة عن مالكه. نعم، هذا الكلام كله والأحكام اللي ذكرناها فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره عمدا أو اشتباها، يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها اللي احنا قلنا يجوز لك تاخذ به من باب المثل، من باب المقاصة، او انك تجري عليه ما نعم حكم مجهول المالك. هذا شو وقت هاي تأتي الاحكام؟ اذا انت مأخوذ منك المال، مو انت اللي اخذت المال. واضح اخوتي؟ لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بماله. يعني هاي الاحكام ذكرناها علما للمأخوذ منه مو للآخذ. أما إذا الشخص اللي أخذ، الشخص اللي أخذ هو اللي أخذ، مرة ياخذ متعمد ومرة ياخذ اشتباها، إحنا هاي الأحكام ذكرناها للمأخوذ منه وليس للآخذ. لهذا المصنف قال هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره، أما عمدا متقصدا وظلما أو اشتباها، يعني حصل عندي التباس آن الآخذ، وإلا يعني وإلا إذا كان الشخص هو الذي بدل ماله بمال عمدا أو اشتباها فلا يجوز له التقاص منه. ما يجوز لك أنت تأخذ حذائه أو ماذا أو عباءته من باب المقاصات، يعني مال بمال تأخذ بالمثل. نعم، بل يجب عليه رده إلى مالكه، لأن هذا راح يصبح مجهول مالك. إذن هذا الحكم اللي ذكرناه سابق بالمقاصة مختص بالمأخوذ منه مو بالآخذ. الآخذ عمدا أو قصدا أو ظلما أو اشتباها يجري عليه حكم البحث عن الفحص عن المالك. فلهذا الشخص يسألنا يقول أنا لبست حذاء غيري من المسجد ورجعت للدار، يجوز لي أخذه وهو هم اللي بس حذائي؟ إنقل لا، ما يجوز لك أنت تأخذه، لأن أنت ماذا؟ أنت آخذ، أنت اللي أخذت، ما تأخذ مقاصة. لازم تبحث وتفحص عن المالك وارجع وترد إلى المالك، وإذا يأست وما حصلت عليه تصدق به للفقير المتدين. أما حكم المقاصة فقط مختص به من هذا يأتي للمأخوذ منه، يحق له يأخذ بالمثل والمقاصة. طبعا الوجه في ذلك، لأن المفروض أنه المفروض أن الشخص الآخر هو لم يأخذ حذائك أو عباءتك، إنما أنت اللي أخذت حذاء أو عباءته، فكيف تقتص منه وهو الآخذ أنت وليس هو؟ نعم، والمقاصة تأتي بمن؟ المقاصة مثل ما ذكرت بالروايات تأخذ بالشخص الذي لا يعطي مال غيره. بالحقيقة ذاك هو ما ماخذ منك، أنت اللي أخذت، وهو ما يصدق عليه أنه ما معطيك مالك، لأن أنت اللي أخذت ماله، فلذلك ما يجوز لك تأخذ منه من باب المقاصات. نعم. مسألة 1169، إذا وقع المال المجهول مالكه غير اللقطة بيد شخص، فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به. الآن عنوان هاي المسألة راح تتكلم عن مجهول المالك غير اللقطة. ليش المصنف قيد غير اللقطة؟ لأن اللقطة احنا عرفنا أحكامها. الآن نريد نتكلم بالمال الذي يجهل مالكه ولا يعرف صاحبه وهو ليس لقطة، إنما مثل ذكرنا أمثلة إليه، مثل شخص ينسى أمواله عندك، أو مثلا أنت صاحب سيارة ويركب معك وينسى أموال أغراضه عندك بسيارتك، هذا سمي مجهول مالك. إذا وقع المال المجهول مالكه بيد شخص، فمرة أنت تعلم إنه المالك يرضى أن تتصرف به، هسا مين نعرف هذا؟ مين يحصل عندنا العلم؟ قلنا بأي نحو من الأنحاء أنت عرفت هذا هاي الحقيبة مال خالد، وتعرف إنه خالد مجوز لك يتصرف بأغراضه من باب الفحوة شاهد الحال، أو إنه شخص أخبرك إنه هاي الحقيبة اللي تركها منه خالد، وخالد يرضى انه انك انت تتصرف بها، اخبار الشخص الثقه اللي يوجب الاطمان باخباره هم حجه تقدر ترتب عليه. فاذا احرزت وحصل عندك علم ان المالك يرضى ان تتصرف بهذا المال اللي موجود ووقع بايدك، حينئذ لا مانع يجوز لك التصرف به، بس على النحو الذي تحصل وتحرز وتوجد ان الشخص المالك يرضى ان تتصرف به بهكذا تصرف. يعني شنو معنى بما يحرز رضاه به. يعني ما يخالف تلبسه مثلا، تخرج به، تتصل به إذا كان هاتف، لا يرضى بهاي الأشياء، بس مو تبيعه أو تتلفه أو تكسره أو تنقل ملكيته، لأن بهاي الموارد ما يقبل المالك، هذا ما يحرز رضاه به. أنت تلفه أو تضيعه أو تبيعه أو تنقل ملكيته أو تعطيه هبة أو تصالح عليه، هذا لا لا لا، هذا ما عندنا إنه عندنا علم أو إحراز بأن المالك يرضى بذلك، هاي ما يجوز لك هاي التصرفات. التصرفات المسموحة لك فقط اللي أنت تحرز إنه هو يرضى بيها، ثوب تلبسه وتصل بي مثلا، مثلا جهاز تتصل بي مثلا، خاتم تلبسه للتزين هذا لا مانع منه، كتاب تقرأ بي، قلم تكتب بي، وما شابه ذلك. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يعلم برضا مالكه، لأن هذا الشخص اللي ترك أغراضه أنا ما أعرفه وما عندي علم أنه يرضى أتصرف بأماله أو ما يرضى، إذا ما أحرزت رضا صاحبه فماذا تفعل؟ وجب عليه الفحص عنه، يعني وجب على الآخذ اللي أخذ هاي الأموال اللي وقعت تحت إيده أن يفحص ويبحث ويسأل عن المالك، ما دام يحتمل الفائدة في ذلك، يعني ما دام يحتمل أن فحص وبحث وسؤال بفائدة من جهة الوصول إلى البالك. يعني المصنف شيريد يقول يعني إذا حصل عندك عدم فائدة بالفحص بعد ما يجي بالفحص، لأن شراح يسقط موضوعه، موضوع الفحص لأمل العثور على المالك. إذا أنت تعلم أنه فحصك بفائدة وتوصل به للمالك واجب عليك تفحص، وإذا حصل عندك علم أنه الفحص ما يجيب ثمرة بعد يسقط موضوع الفحص، لأن بعد لا يوجد أمل بالعثور على المالك. وأما مع العلم بعدم الفائدة بالفحص، فإن لم يكن قد يأس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، يعني صار عندك علم أنه لا يوجد فائدة في الفحص، يعني حتى لو بحثت وسألت ما أوصل، وقلنا هذا يمكن يحصل وين؟ كما لو علمت أنه الشخص اللي وقعت أغراضه وأمواله عندك هو مسافر، يعني حتى لو فحصت وبحثت المالك ما يطلع على فحصك وبحثك وسؤالك لأنه هو موجود في بلدة أخرى، فحينئذ لا توجد فائدة في الفحص، يبقى المال الموجود عندك تحتفظ به على نحو الأمانة الشرعية، وعليك أن تؤدي عند الظفر والعثور ووجود المالك تعطيه له. نعم هذا متى؟ إذا لم يحصل عندك يأس أو فقدان أمل بالعثور عليه مطلقا. إذا لم يكن قد يأس من الوصول، يعني لم يفقد الأمل والرجاء في العثور إلى الوصول والعثور إلى على المالك أو إلى المالك، حفظ المال له على نحو الأمانة الشرعية. ومع اليأس إذا فقدت الأمل بعد ما عندي رجاء أني أعثر عليه، يتصدق به، تدفع صدقة نيابة عن مالك على اعتبار كونه ماذا؟ مجهول المالك. هذا الخيار الأول إليك. اثنين، أو تختار خيار ثاني يقومه على نفسه. شنو معنى يقومه؟ قلنا يقدر ماليته عرفا أحسنتم، ويضمن القيمة إلى حين البجيء لو جاء إلى مالكه، يعني يسأل أهل السوق هذا المال كم سعره لو عرضنا للبيع، يقولون له إذا عرضت للبيع يشترى منك بمئة، إذن راح أحفظ ماليته هو مئة، يقومه على نفسه. نعم، وبالتالي يجوز له يتصرف به بعد ما يقوم على نفسه. نعم، ثلاثة، الخيار الثالث إليك، أو يبيعه ويتصدق بثمنه. الخيار الثالث بمجهول المالك انك تبيعه وتاخذ الاموال اللي تحصلها اللي هو سعر الشراء وتتصدق بثمن نيابه عن مالكه، والاحوط لزوما ان يكون ذلك باجازه الحاكم الشرعي، يعني التصدق والتقويم والبيع والتصدق بثمنه من بعد البيع، هذا كله لابد شي يكون بإجازة الحاكم الشرعي، وإحنا تقدم وجهه قلنا لأن هذا مجهول المالك ما نقدر نتصرف به من دون أخذ إذن ورضا صاحبه، لكن بما أنه مجهول فرح يكون ولي الحاكم ونقدر نستأذن من الحاكم لأن الحاكم ولي الغائب. ولو صادف فجاء المالك ولم يرضى بالتصدق ضمنه له على الأحوط لزوما، إذا اتفق صادف أنه المالك جاء من سفره وسأل عن أغراضه، قالوا له أغراضك وقعت بيد زيد، إجا طرق دار زيد قال له زيد أعطيني أموالي، قال له أنا صدقت به النيابة عنك لأني أسد من الوصول إليك، وهو ما رضى بالتصدق، قال له تعطيني مثل أموالي أو العين مالتي، تعطيني لو مثلها لو قيمتها، وما أرضى بالتصدق. هنا هل على الشخص المتصدق يضمن له أو لا يضمن؟ المصنف قال نعم، الأحوط لزوما إذا جاء المالك ولم يرضى بالتصدق ضمنه له. نعم، تلاحظون أخوتي هذا فارق من فوارق مجهول المالك عن اللقطة. أحسنتم. اللقطة شنو قلنا؟ نخيره، نقول تريد ثواب وأجر الصدقة لو لا تريد نضمن لك. فإذا ضمن له ثواب وأجر التصدق لمن يروح؟ للشخص الملتقط. أي نعم، هاي من الفوارق أصلا الموجودة أيضا بين اللقطة ومجهول المالك. نعم، تقدر أنت تعقد مقارنة بيناتهن، يعني بتعريفهن، بأحكامهن، بالفوارق اللي موجودة بيناتهن. نعم، مسألة 1170، إذا وجد مالا في دار سكناه ولم يعلم إنه له أو لغيره، فإن لم يكن يدخلها أحدا غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له. شخص وجد أموال في دار السكنية ولم يعلم إنه هل هو له وملكه أو لغيره. عندنا تفصيل، تارة هذا الشخص اللي وجد المال عنده علم إنه هاي الدار ما حد يدخلها غيره، لم يكن يدخلها أحد غيره، أو كان عنده علم يدخلها غيره بس قليلين مثل أقربائه أو أصدقائه، فهل يستطيع أن يأخذ المال له أم لا؟ المصنف يقول فهو له، لأن عادة إذا كان الدار هو يسكنها وما حد يدخل غيرها، لمن يكون هذا المال؟ حسب العادة، حسب الظاهر هو له. طبعا ما لم يثبت الخلاف، الآن إحنا كلامنا حسب الظاهر حسب العادة هو له. نعم، وإن كان يدخلها كثيرا، يعني كثير من الناس يدخلوها، كما في المضائف، الشخص اللي يفتح باب دار كمضيف هواي ناس تطرق بابه وتدخل، الضيوف هواي تزوره، أو الدواوين، الديوان هو المكان العام اللي يزوره أشخاص كثيرين، يسموه ديوان الجلسة أو الجلسة أو الديوان ونحوهما، نحوهما مثل المجالس العامة. أكو بعض الأشخاص مثلا يجعل بيته مجلس عام أدبي أو ثقافي أو علمي، وهواي ناس تطرق أو تجي تزوره. نعم، وجرى عليه حكم اللقطة، إذا كان هواي ناس يدخلون هذا يدل على أنه يمكن هذا المال سقط منين؟ من أحد الأشخاص اللي كثير ما يدخلون هذه الأماكن المشتركة اللي كثير من الناس يزوروها، وهو الآن عثر عليه، وإحنا قلنا العثور بعد الضياع شنو حكمه؟ حكم اللقطة، فيجري عليه حكم اللقطة. نعم، مسألة 1171. الآن عنوان هاي المسألة راح نتكلم بيها عن النوع الثاني من الالتقاط، اللي هو أخذ الحيوان الضائع اللي نسميه بالضالة، ويسمى هذا الحيوان بالضالة لأنه ضل طريقه ولم يعرف مالكه. هذا النوع الثاني من الالتقاط. النوع الأول كان من الالتقاط منه المال، المال الضائع اللي هو سواء كان نقود أو عيان. إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها، لم يجز أخذه سواء كان في كلأ وما أم لم يكن فيهما. نعم، إذا شخص وجد وعثر على حيوان مملوك، شنو معنى مملوك؟ يعني شخص آخر يملكه. ليش قيد بالمملوك؟ حتى نخرج الحيوان الذي ليس له مالك، اللي هو موجود في ضمن المباحات العامة. مواكو بعض الحيوانات تعيش بالحياة الطبيعية، يسموها الحيوانات الوحشية، الجاموس، الثور مثلا، البغال، بعض الحصن، هاي تعيش بالمباحات ما يملكها أحد، هاي ليس لها هذا الحكم، لأن هاي يجوز لك أنت تأخذها وتستولي عليها، لأن هي مباحة عامة للجميع. كلامنا ليس بالمباحات العامة، لهذا المصنف قيد بيا قيد المملوك، احنا كلامنا بالمملوكات مو بالمباحات، مو بالمباحات، هذا قيد احترازي حتى يخرج الحيوانات المباحة. كلامنا بالحيوان المملوك، يعني نعرف أنه هذا الحيوان أهلي أليف يأتلف العيش مع الناس، يباع ويشترى بالأسواق. في غير العمران، يعني شنو في غير العمران؟ يعني في غير الأماكن العامرة بالناس اللي يعيشوها الناس، في غير القرى والأرياف والبلدان، لا، وجد في غير العمران، في غير الأماكن اللي يعمرها الناس، مثل منو؟ البراري. نعم، البراري المقصود بها هي السهول اللي تكون موجودة قريبة من الغابات. البراري مثل السهول والغابات والجبال، واضحة الجبال والآجام. الآجام هي الغابات ذات الشجر الكثيف التي لا تسكن عادة. أكو بعض الغابات كثيفة بالأشجار مثل المتنزهات الطبيعية الكبيرة، هاي ما تسكن. نعم، هذا أولا، بس تعيش بها بعض الحيوانات وبعض. والفلوات، الفلوات هي الأرض الشاسعة المقفرة التي لا يسكنها الساكنين إلا قلة، مثل منه؟ الصحاري. الصحاري أو البوادي، هاي يسموها فلوات. الفلا يعني المكان المفتوح الشاسع، ونحوها من الأماكن الأخرى اللي قليل، اللي أما أنه الناس لا تسكن فيها غير العمران. فإن كان هذا الحيوان اللي أنت وجدته يحفظ نفسه، يعني يقدر يحافظ على نفسه ويمنع عدوه أو يمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب، يعني حتى الذئب والثعلب إذا جاء ما يقدر يفترسه. لماذا؟ لأن هو الحيوان يدافع عن نفسه أو يستطيع يهرب من الذئب والثعلب. ما هو السبب؟ لكبر جثته، يعني لكبر جسمه. عادة مثل الثعلب والذئب ما يقدر يفترس الجاموس الكبير لأن هذا كبير الحجم، لكبر جثته أو سرعة عدوه، يعني هو صغير بس سريع يركض يهرب، فيقدر يفلت من عدوه ويأمن الضرر منه أو الافتراس. أو قوته، أو هو قوي يقدر يدافع عن نفسه، مثل منه؟ كالبعير والفرس والجاموس والثور، هاي تقدر تدافع على نفسها بقرونها برفسها برجلها، تقدر. لم يجوز أخذه، بعد ما يجوز تحت أخذه، لم يجوز أخذه سواء كان هذا الحيوان موجود في كلأ. الكلأ هو المكان الذي فيه العشب، يعني يقدر يتغذى وموجود مصدر غذائي له. سواء كان هذا الحيوان موجود في مكان فيه كلأ وماء، يعني عشب وماء، على اعتبار أنه غذاء لهذا الحيوان، أم لم يكن فيهما، يعني مثل المكان الصحراء المفتوحة اللي ما بها عشب وماء. نعم، طبعا ما هو الوجه في عدم جواز الأخذ؟ لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه، ما يجوز لك تأخذه لأن جاي تصرف في مال غيرك. إذا كان هذا، متى الكلام؟ إذا كان صحيحا، يعني ليس مريض، يقوى على السعي إليهما. صحيحا يعني ليس مريض وعنده قوة يقدر يسعى للحصول على ماذا؟ طبعا هذا الكلام إذا وجدت في مكان ليس فيه كلأ وماء، يعني مثل الصحراء، بس هو هذا الحيوان عنده قوة ويقدر يسعى ويبحث ويجد العشب والماء. نعم، صحيحا ليس بمريض، يقوى على السعي، يعني المشي إليهما، يعني إلى الكلأ والماء والعشب. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما، أنت بيجوز لك شرعا تأخذه، وإذا أخذته وضعت إيدك عليه، وضعت إيدك واستوليت عليه، أولا أنت آثما، يعني عاصيا للحرمة التكليفية وضامنا له، يعني بالحرمة الوضعية عليك أن تدفع عوضه لو حصل تلف له، تدفع بدله أو عوضه من المثل أو القيمة، وضامنا له، وتجب عليه نفقته، يعني أنت الآخذ واجب عليك تنفق عليه، يجب على الآخذ نفقته، يعني على الملتقط اللي أخذه نفقته من الطعام والشراب والمسكن والمأوى وعلاج المرض، هاي كلها النفقات أنت تدفعها ولا يرجع بها على المالك. طبعا يأتي السؤال، شنو السبب واجب النفقة عليه؟ لأن أنت من وقع بإيدك صار أمانة شرعية، ومقدمة حفظ الأمانة الشرعية الحفاظ عليها، ولو بالنفقة بالمال من على الطعام والشراب والمسكن. فلذلك من باب المقدمة، مقدمة حفظ الأمانة واجب عليك أنت تنفق عليها ولا يرجع بها على المالك. يعني إذا لقيت المالك ورجعت للحيوان، مالك حق الطالب بالنفقة يقول له طيني الأموال اللي صرفتهن عليه. لا يرجع به بها يعني بالنفقة على المالك. لماذا؟ لأن أنت أصلا الشارع منعك من وضع اليد عليه وأنت وضعت نفسك بذلك، فإذا ليس لك حق بالمطالبة بها لأن يدك أصبحت يد عدوانية ضمانية، ولذلك لا ضمان لك بمقدار النفقة. وإذا استوفى شيئا من نمائها يعني أخذ شيء من زيادتها مثل كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، إذا استوفيت منافع مثل اللبن الصوف مثلا أو قطعت القرون منه هذا يجب عليك أن تضمن تدفع بدله، يعني المنافع المستوفات مضمونة لأن يصدق عليها أنه قد فوتها أو أتلفها فلا بد يضمنها ويعوضها للمالك. نعم. وصوفه ضمنها إلا بدفعه إلى مالكه. نعم، إذا وصل المالك ورجعت الحيوان إليه الآن سقط عني الضمان، لا تلف عندي ولا استعملت منافعه، إذن ماكو ضمان عليك، رجع لي المالك. ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، يعني شخص أخذه يقول راح أرجع نفس مكانه، أطلقه وأرسله بنفس المكان اللي أنا أخذته منه. نعم، نقول هذا الإطلاق والإرجاع ما يسقط الضمان عنك، لأن الضمان وجب عليك بمجرد وضع يدك واستيلائك عليه لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى لو أرجعت المكان وأرسلته وأطلقته ما يسقط الضمان عنك. نعم، إذا يأس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي، يعني بحث فحص وسأل وما قدر يوصل إلى المالك ولا استطاع أن يعرفه، حينئذ رح يصبح مجهول مالك ويصدق بإذن الحاكم الشرعي. أما مسألة 1172 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.